بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة السادسة بعد 100 في 14 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ عن طريق الاتصال على الرقم التالي 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل يجوز تقديم الوفاء بالنذر قبل حصول الشرط المعلق عليه؟ وهل ثم فرق بين أن يكون الشخص نذر أن يذبح أو يتصدق، أو كان نذره صلاة أو صياما؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياهم في طاعته ونصرة سنته. أما عن سؤال أخينا رشدي وفقه الله لكل خير، هل يجوز تقديم الوفاء بالنذر قبل حصول الشرط المعلق عليه؟ نقول ابتداء: النذر هو ما يجيبه الإنسان على نفسه من غير إيجاب من الشرع ابتداء، فإن الله سبحانه وتعالى قد حد حدودا وفرض فرائض، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل التكليف. لكن الإنسان إذا نظر نظرا فإنه إما أن يكون نظرا مطلقا غير مقيد بشرط، وإما أن يكون معلقا على شرط. والمعلق على شرط مكروه، ومن أهل العلم من قال بالتحريم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد من قضاء الله شيئا ولا يأتي بشيء، وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا فإن هذا النذر ممنوع في أصله حتى ولو كان طاعة، فإنه يمنع الإنسان وينهى الإنسان عن هذا النذر المشروط، وأكثر النذر الذي يكون عند الناس، فإن غالب الناس يقول: إن نجح ولدي فسأذبح كذا، إذا شفى الله عز وجل مريضي فسأصلي كذا. هذا أكثر النذر عند الناس، وأقل أحواله أنه مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا أولا، ونرجو من إخواننا وأخواتنا الانتباه لذلك، لا ينبغي هذا النذر ولو كان طاعة. أما إذا نذر هذا النذر المشروط فينظر، إن كان معصية فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، وعليه كفارة يمين على الصحيح. أما إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصي. فإذا نذر طاعة، سواء نذر صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، لزمه أن يفي بهذا النذر. وقد مدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذور، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن فقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ومسألة أخينا، وهي: هل له أن يقدم الوفاء بالنذر قبل حصول الشرط المعلق أم لا؟ نقول: الصحيح أنه يجوز له ذلك كاليمين، إذا وجد السبب جاز أن يقدم الإنسان هذا الشيء على شرطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا قدم الإنسان كفارة اليمين على الحنف جاز ذلك، وكذلك النذر. وبعض العلم يرى أنه لو قدم فهذا يقبل منه ويكون نافلة، ولكن عليه إذا حصل الشرط أن يقوم بوفاء النذر عليه، وهذا الأحوط. ولكن الذي يظهر أنه لو قدمه واقتصر عليه أجزأه. قال في كشاف القناع كلاما معناه: يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنف. والقاعدة المعروفة: جواز تقديم الشيء على شرطه طالما وجد سببه. وقال في مغني المحتاج: ويجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان ماليا. هذا الذي يظهر لنا في هذا أنه يجوز، ولو أعاده بعد ذلك فهذا أحوط، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالنذر كذلك، ورد أيضا من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: رجل نذر أن يذبح بعد حصول شيء ينتظره، فأشار عليه والده أن يدخل معه في ذبيحة الأضحية كل واحد بنيته، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا إنسان نذر نذرا، فهل يجوز أن يدخل في الأضحية؟ أما إذا كان هو الذي يضحي عن نفسه، هذا تفصيل، إذا كان سيضحي عن نفسه وقد نذر نذرا فإنه لا يجوز أن يجمع بين النذر والأضحية، وإنما عليه أن يفي بالنذر على وفق ما نذر، فيذبح هذه الذبيحة خاصة ثم يقوم بالأضحية. أما إذا كان سيدخل بنذره في بقرات مثلا على سبعة، فهل يجوز أن يدخل بسبعه إذا كان قد نذر شاة في هذه الأضحية، يعني أن ناسا ينوون الأضحية وأن ناسا ينوون الوفاء بنذر، هل يجوز هذا أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من منع من ذلك، ومن أهل العلم من قال بالجواز، جواز أن يكون هناك أكثر من نية في الذبيحة التي تكون عن سبعة، بشرط أن يكون كل واحد منهم قد نوى قربة، فهذا مثلا نوى كفارة يمين، وهذا نوى هديا، وهذا نوى أضحية، وهذا نوى كذا وكذا، فهذا يجوز. فعلى هذا القول يكون هذا جائزا، إلا أن الأحوط في ذلك أنه يقوم بالنذر على وفق ما نذر، فإذا نذر شاة ذبحها، وإذا نذر جديا ذبحه، وإذا نذر بعيرا ذبحه، وهكذا، ولا يدخل بذلك في الأضحية خروجا من خلاف أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي آلاء، يقول: أنا أعيش مع أبي وأخي في بيت واحد، وكنت أساعد أبي في بناء البيت من البداية، فهل يحق لي أن أطلب منه أن يكتب لي حقي وهو لا زال على قيد الحياة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تساعد والدك تقصد الرجوع عليه فنعم لك الرجوع في ذلك، وأن يكتب لك أبوك ما يساوي ما دفعته. أما إذا كنت وهبت للأبي شيئا وكنت تساعده على جهة الهبة فلا يجوز لك أن ترجع في ذلك ولا أن تأخذ عوضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد السلام، يقول: أنا طالب ولم أتخرج العام الماضي، وسجلت هذا العام لكني لا أريد الحضور لأني مريض، فهل يجوز لي أخذ المنحة المدرسية؟
الحمد لله رب العالمين، يا أخي عبد السلام لا بد أن ترجع في ذلك إلى القانون، فهل الذين يعطونك هذه المنحة المدرسية يعطونك إياها ولو غبت عن الدراسة؟ إن كان كذلك فهي حلال لك، ولم يكن كذلك فلا يجوز. فالنظر فيما يوافق الشرط الذي وضعته المدرسة أو الوزارة لك، إن وافقت ذلك فالحمد لله فهذا جائز، وإلا فلا يجوز لك أخذ ما لا يحل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: ما حكم توقع أحوال الطقس وما حكم تعلم علوم الفلك؟
الحمد لله رب العالمين، علم النجوم على قسمين: علم تأثير، وهذا ممنوع، وهو ربط الحوادث الأرضية بحركات النجوم ومنازلها، فهذا لا يجوز، وهذا من السحر. وأما العلم الثاني وهو علم التسيير، وهو معرفة الأحوال بهذه السنن الكونية التي خلق الله سبحانه وتعالى، كعلوم الفلك نعرفه عن طريق مواقيت الصلاة وغير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج، فعلم الفلك على هذا النحو لا بأس به. أما ما يسمى بالأبراج ويسمى بها المنازل التي تعرض على الناس على صفحات الجرائد وسائل الإعلام وغير ذلك، أنت من برج كذا وكذا، فيربط الحوادث الأرضية ويربط المواليد بالنجوم والكواكب، فهذا من السحر. وعليه فتوقع أحوال الطقس إنما يكون بناء على علم التسيير وليس على علم التأثير، فهذا لا بأس به ولا حرج، بيد أن من ينطق بهذا الحال متوقعا فيقول إن شاء الله، فيقول من المتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون الطقس غدا كذا وكذا، فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: هل ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للمسجد قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخر الدعاء، وهل يجوز لي قول اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم أو المكان أن ترزقني مثلا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه ورواه الطبراني وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فذهب إلى تصحيحه كل من الدمياطي رحمه الله تعالى الحافظ، وكذا العراقي، وكذا ابن حجر رحم الله الجميع، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما مال إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح، وهذا توسل بما جعله الله عز وجل حقا للسائلين وليس توسلا بالذوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه، وهؤلاء قد جعل الله لهم حقا في الإجابة، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يقول الإنسان مثلا بحق اليوم أو كذا، إنما هذا لا أعلم له أصلا، لأن الشارع لم يجعل لهذه الأيام حقا، إنما جعل للسائلين حقا وهو الإجابة، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقول أختنا هل يجوز الدعاء على هذا النحو: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم أو هذا المكان أو غير ذلك أن ترزقني كذا وكذا، إذا لم يكن له حق فلا يجوز هذا. لكن الإنسان يتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالإيمان بالله وبالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وبأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا هو التوسل المشروع، فليقتصر الإنسان عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة قبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن وجعلهما تحت سرته أم فوقها، وما هو الصحيح؟
الحمد لله رب العالمين. أما قبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فهذا ثابت وصحيح، وقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد جاء أيضا من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، فوضع اليد اليمنى على اليسرى هذا ثابت بالسنة، بل قال ابن حجر قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، هذه فائدة، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك رحمه الله تعالى غيره. وروى ابن القاسم وهو من تلامذة مالك عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه يعني الإمام مالك التفريق بين الفريضة والنافلة. فالمشهور في المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يوافق الجمهور والصحابة، ولكن ابن القاسم قد ذكر عن الإمام مالك الإرسال، ونقول هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، والدليل مع رواية مالك التي توافق الجمهور، وهذا الذي عليه الصحابة والتابعون. هذا بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذا هو الثابت. أما أين توضع فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، منهم من قال توضع تحت السرة، وقد استدلوا على ذلك بحديث لعلي رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. ومنهم من قال يكون فوق السرة وتحت الصدر، وهذا أيضا ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وأيضا لم يثبت في ذلك حديث. ومنهم من قال بأنه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وقد ورد عند ابن خزيمة وصحح الحديث من حديث وائل بن حجر ما يدل على ذلك، فهذا الثابت فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح علامة الألباني رحمه الله تعالى هذا، وقال هذا الثابت، وخلافه إما أنه ضعيف أو لا دليل عليه. إذن عندنا حاصل الجواب مسألتان، المسألة الأولى في وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم إلا ما روي عن الإمام مالك في رواية ابن القاسم من الإرسال، والذي عليه الدليل وما عليه الجماهير من أهل العلم، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى. المسألة الثانية محل هذا الوضع، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة كما قدمنا، قول بأنها تحت السرة، وقول بأنها فوق السرة، وقول بأنها على الصدر، وهذا هو الصحيح الثابت، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة كذلك، تقول سمعت بعض الناس يقول إن بعض آيات القرآن الكريم واضحة الدلالة ولا تحتاج إلى تفسير وتفهم كما قاله الله عز وجل، فهل هذا الكلام صحيح أم لا، وهل هو على إطلاقه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، من الآيات ومن التفسير ما يعرف بلغة العربي لمن عرف لغة العرب، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه التفسير على أربعة أنحاء، وذكر تفسير تعرف العرب في لغتها، فهذا معروف من جهة اللغة لمن عرف اللغة. ولكن مع ذلك الذي ننصح به أننا نرجع في التفسير إلى تفسير السلف الصالح وتفسير العلماء حتى لا نخرج عن تفسيرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تجديدة، ويكره الإفراط في التجديد والإفراط في المد، فما هو مقصد الشيخ بالإفراط هنا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أننا نقرأ آية الكرسي ونقرأ القرآن على وفق ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيها 11 تجديدة، والشدة هي عبارة عن حرفين دالين طائين وهكذا، فإذا كانت شدة دلت على حرفين، وأما المد فهو عند أهل الأداء ما كان مدا لازما، وما كان مدا متصلا، وما كان مدا منفصلا، كان مدا لازما سواء كان حرفيا أو كلميا، أو كان مدا متصلا وهو اجتماع الهمزة مع حرف المد في كلمة أو منفصلا، وهو جعل سبب المد في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى. فيقول الشيخ: ويكره الإفراط في التجديد والإفراط في المد. الإفراط في التجديد والإفراط في المد يعني مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بأن يقف الإنسان على الشدة أزيد من المطلوب، وكذلك يمد أزيد من المطلوب، وأعلى المدود ما كان 6 حركات، فهذا يمد 10 حركات أو أكثر من ذلك، فهذا يكره، فهذا يكره. وإنما يقف الإنسان ويقتصر الإنسان على ما عليه أهل الأداء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياطنا، الأخت أم حبيبة تقول: هل يجوز شراء كتب النحو وغيرها من علوم الآلة لمن نجهل حال عقيدته ومنهجه كما ندرس الإنجليزية؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى ألا يشتري الإنسان كتابا إلا إذا عرف عقيدة صاحبه، فيشتري كتب أهل السنة، هذا هو الأولى. لكن مع ذلك الكتب المؤلفة في الإنجليزية أو الفرنسية أو الكتب المؤلفة في الصرف أو النحو أو كذا، إذا لم يعرف أصحابها ببدعة فلا حرج من شرائها، أما إذا عرفوا ببدعة فالإنسان يترك كتب أهل البدعة حتى لا يظن الظان أن شراءه لهذه الكتب يدل على تزكيته. فنهج كتب أهل البدعة في أي باب من الأبواب، خصوصا وأن أهل البدع يوظفون كل هذه العلوم لخدمة بدعه. أما من كان مجهول الحال غير معروف فإنه لا بأس أن نشتري كتبه في هذه العلوم الإنجليزية، علوم الرياضيات، العلوم، الصرف، العروض، غير ذلك من هذه الأشياء، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: نرجو من فضيلتكم رسالة توجهونها إلى أسير الشهوات الذي يجد صعوبة في التوبة.
الحمد لله رب العالمين. يجد صعوبة في التوبة لماذا؟ لأنه لم يراقب ربه سبحانه وتعالى، لأنه لم يستحضر عظمة الله عز وجل. فالرسالة التي نوجهها إليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقب ربه عز وجل، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يراقب ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كان مؤمنا واستحضر عظمة الله عز وجل، أي كامل الإيمان، واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، لما اقترف معصيته ولما اقترف ذنبه، لكن إنما هذا يكون في غياب من مراقبة الله تبارك وتعالى. فعلى أسير الشهوات، وبئس هذا الوصف أن يكون لشخص، أن يكون أسير الشهوات، سبحان الله، كيف تأسره الشهوات وربه عز وجل أمر ونهى، وربه سبحانه وتعالى وعد وتوعد، وربه سبحانه وتعالى ذكر جنة ونارا، كيف يكون أسير هذه الشهوات؟ ألا فليتق الله صاحب هذه الشهوات ويعلم أن عمره قصير، وأنه مقبل على رب سبحانه وتعالى هو شديد العقاب وهو غفور رحيم، شديد العقاب لمن أتى المعاصي ولم يرعوي وأصر، وهو غفور رحيم لمن تاب وأناب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعلي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يا أسير الشهوات، أن أبك أن يكون هذا وصفك الدائم الذي تلقى الله عز وجل به. ارجع من قريب وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم أن لذة الشهوات لذة عاجلة سرعان ما تنقضي، وتبقى حسرتها ومغبتها وإثمها إذا لقيت ربا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم عظيم يقول الأنبياء فيه اللهم سلم سلم. فيا صاحب الشهوات اتق الله، يا صاحب الشهوات اتق الله، يا من تأخذ المال من حرام اتق الله، يا من تفجر بنساء المسلمين اتق الله عز وجل، يا من يا من يا من اتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله خلقك لعبادته ولطاعته، فلا تترخص بهذه الشهوات ولا تقبل عليها، وإنما عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراقب عز الله عز وجل، واستحضر عقوبة هذه الذنوب، وفي نفس الوقت استحضر ثواب الطاعة والبعد عن هذه الشهوات. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولك باب التوبة، وأن يعيننا وإياك على كل شهوة، وأن يجنبنا وإياك كل شبهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عثمان، يقول أنتم توافقون اللجنة الدائمة في مسألة الإيمان، وقلت بأنه لابد أن نكون على طريقة العلماء، وتخالفون اللجنة نفسها في مسألة التشريع العام، وقلتم بأن الخلاف فيه غير معتبر، فهل هذا يعد من التناقض؟
الحمد لله رب العالمين. أخي عثمان هداك الله عز وجل، أنا لا أوافق اللجنة ولا أخالف اللجنة، وإنما أتكلم بما يوافق ما عليه السلف الصالح، وأتجنب بما يخالف السلف الصالح وما أجمع عليه أهل العلم، وافق ذلك اللجنة أو خالفها. فنحن لسنا مقلدين للجنة الدائمة، وفقهم الله عز وجل ونفع الله عز وجل بعلمائنا الأكابر من أمثال ابن باز ومن أمثال عبد الرزاق عفيفي ومن أمثال الفوزان وأولئك العلماء الأكابر وغيرهم من الأكابر المعروفين بالسنة، هؤلاء نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، لكننا لسنا مقلدين. فإذ نتكلم في مسألة الإيمان أو في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لا نقصد موافقة اللجنة أو التقليد لها أو تجنب المخالفة حتى تلزمنا بهذا الإلزام. أخي عثمان هداني الله وإياك الحق، فتقول هذا من التناقض، هل اللجنة الدائمة ما تنطق به وحي هل لا يجوز مخالفتها؟ حتى نقول هذا تناقض. إن الذي يتبع العلماء ليس معناه أنه يقلدهم في كل ما يقولون، أتبع العلماء وأخالفهم وهذا من اتباع العلماء، فإن العلماء قد ربوا الطلاب وربوا الأمة على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأجل من اللجنة الدائمة الأئمة الأربعة، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأجل من هؤلاء أيضا الصحابة رضوان الله عليهم، فما أحد دعا الأمة إلى تقليده بعينه، بل لازال الصحابة رضوان الله عليهم يخالف بعضهم بعضا، فإذا كان هذا في الصحابة فكيف باللجنة الدائمة؟ ولهذا طارة قد توافق أحمد وطارة تخالفه، هل يقال يا أخ عثمان هذا من التناقض؟ وطارة قد توافق قول عمر رضي الله عنه المنم المحدث وطارة تخالفه، فليقال هذا من التناقض؟ بل من المناقضة أن تتبع قول واحد بعينه لا تخرج عنه، هذا من مناقضة الأئمة. أما أن توافق من وافق الدليل وأن تخالف من خالف الدليل، ولو كنت مع الموافق اليوم وضده غدا، فإن هذا الذي رب عليه العلماء. أرجو يا أخي عثمان أن تتبع هذه القاعدة، فلربما تكون هذه القاعدة أثمن مما ترجوه. يا أخي عثمان وكل أخ، أقول ليس من التناقض أن تكون اليوم مع الإمام أحمد وغدا لا توافق أحمد في قول آخر، هذا ليس من التناقض، ليس من التناقض هذا، بل إن من التعصب المذموم أن تكون مع أحمد اليوم وغدا وأمس في كل قول يذهب إليه ولو ظهر لك خلاف الدليل. من الذي قال ذلك؟ قاله الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى، قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان أو علان. فالواجب على الإنسان أن ينقاد للدليل وأن يسير مع الدليل حيثما صار، بشرط أن لا يخرج عن فهم العلماء الربانيين، طارة اللجنة الدائمة وطارة هيئة كبار العلماء وطارة الإمام أحمد وطارة الإمام الشافعي وطارة ابن المسيب وطارة الزهري وهكذا. إذا تقرر ذلك عندك أخي بارك الله فيك فاعلم أننا في مسألة الإيمان على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه لا يكون إيمان قط بلا قول، كما لا يكون إيمان بلا عمل، وقد قدر على هذا العمل. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم وهم كثر، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن الناس على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقد نقل هذا الإجماع أيضا غير واحد من السنة مثل الأجوري رحمه الله تعالى في الشريعة، وابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وغير هؤلاء من العلماء. لا زال أهل العلم يذكرون أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح إيمان بلا قول ولا يصح إيمان بلا عمل، وهذا مقتضى قولهم الإيمان قول وعمل، فهو حقيقة مركبة منهما. من أجل هذا قلنا متبعين للسلف إن العمل ركن في الإيمان كما أن القول ركن في الإيمان. اللجنة الدائمة على هذا، إذا لم نسر نحن ولم ننشئ القول هذا لأنه قول اللجنة الدائمة، وإنما هو قول الله وقول الرسول وقول السلف. قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من إيمان، حديث أبي هريرة في الصحيح. ويدل على هذا التلازم بين القول والعمل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن لابد من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجارحة. أما مسألة الحكم غير منزل الله، فإن الأمة أيضا قد اتفقت على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، إلا إذا جحد الحكم أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو ساوى بينه وبين القوانين الوضعية، أو جوز ذلك، أو إلى آخره من الحالات المكفرة، وإلا فهو في أصله معصية من المعاصي. ولا أدل على ذلك، وقد تعرف أنت هذا، من تفسير ابن عباس للآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتفسير تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا صار السلف الصالح وتلقوا هذا التفسير بالقبول وفسروا به الآيات، كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وكذلك ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة، وكذلك الأجر في الشريعة. كل كتب السنة يا أخي عثمان وفقك الله لكل خير، ورزقني الله وإياك السنة وسبيل السلف على هذا القول. اللجنة الدائمة توافق هذا، وأن الحكم غير منزلة معصية من المعاصي، لكن في فتوى من الفتاوى ذكرت مثل هذا التشريع العام، ولعلهم يقصدون أن ذلك على وجه الاستحلال، وإذا ما قصدوا هذا على وجه الاستحلال أو كذا فإن الفتوى تكون خاطئة، ونقدم الفتاوى الأخرى للجنة الدائمة الدالة على ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنهما وسلف الأمة. وأنا أنقل لك، وهذه دائما عادتي والحمد لله، نحن لسنا أتباعا لأحد لا نخرج عن كلامه، بل إنما نتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى بالدليل. وأقول يا أخي عثمان، لو ما ورد عن اللجنة الدائمة أي فتوى توافق ما عليه السلف وأفتوا أن الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر هكذا بإطلاق دون تفصيل، لخطأنا اللجنة الدائمة، ما في إشكال أبدا. فهم علماؤنا ونجباء، لكن يصيبون ويخطئون. لكن خذ بارك الله فيك هذه الفتاوى للجنة الدائمة. جاء في الفتوى رقم 5741 سؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ هذا سؤال أجابت اللجنة الدائمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك، إن استحل ذلك، يبقى الأصل إذن أنه معصية، لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة دائما البحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. فانظر يا أخي كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. إذن اللجنة الدائمة رفعت إلى ماذا؟ إلى تفسير السلف لهذه الآيات. فإذا جاءت فتوى للجنة تخالف ذلك فإذا هي مردودة ولا يؤخذ بها لأنها تخالف تفسير العلماء. وهذه الفتوى التي ذكرتها أنت بارك الله فيك ليست من توقيع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل فإنها إن قصدوا أنها كفر أكبر بإطلاق فإن هذا يخالف الأدلة. فتوى ثانية برقم 6310، سؤال للجنة الدائمة: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتحاكم إليه مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. وهذه الفتوى لنفس من ذكرناه من قبل إلا عضو عبد الله بن قعود. فتوى ثالثة، خذ فتوى ثالثة. قال السائل: متى يجوز، وهي الفتوى 5226، متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الجواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد. أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. شوف، هو كفر إيه؟ أكبر. لكن متى؟ بإطلاق. قال القرطبي، نفس اللجنة تقول، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول فهو كافر. انت يعني يكون قصدهم فهو كفر أكبر إذا كان جاحدا. قالت اللجنة: وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير ذلك، أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صدقته المحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله. ولهذا قولهم فهو كفر أكبر على النحو نحو الجحود. قال: بل يكون عاصيا لله وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله تعالى التوفيق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بهذا يكون قد تم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات رمزت لنفسها بميم، تقول: هل إذا قمت بخدمة أم الزوج أؤجر على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك ولا ريب أنك تؤجرين على ذلك، وهذا من حسن عشرتك لزوجك، وأمه وأهله باب إلى قلبه، فاحرصي على هذا الباب تستحوذي إن شاء الله الخير كله في قلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من أخ رمز نفسه برأس باء، يقول: ما الحكم من الخوف من المستقبل وخاصة في مسألة الرزق؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تتقي الله عز وجل وأن يعظم الله عز وجل في قلبك، فهو الرزاق ذو القوة المتين، واستحضر أن الرزق مكتوب ومقدر وأنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لحديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤمر الملك فينفخ في الروح ويكتب ويؤمر بكتب أربع كلمات ومن ذلك رزقه. فالرزق مقدر عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا علينا أن نبتغي الرزق عند الله عز وجل، ولنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولنطلب الرزق بالطريق المشروع الحلال، وما علينا أن نخاف من ذلك، لا يجوز لنا أن نخاف، لأنه لن يضيع من الرزق شيء. وقد جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فعلى ما يخاف الناس مما كتبه الله عز وجل، على ما يخاف الناس من شيء قدره الله عز وجل، على ما لا تخاف ورزق مقدر، لكن عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تسعى في طلبه بالحلال، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. علينا بتقوى الله، حينئذ يرزقنا الله سبحانه وتعالى ويفتح علينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من أخ رمز نفسه برأس باء، يقول: رجل لا يخشى الفقر ولكنه يجنح للتنظيم الأسري في الإنجاب خوفا من عدم قدرته على التربية الصالحة، فما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي أن يسعى في التربية الصالحة وأن يسعى في تكثير أولاده، إلا إذا قام داعي لذلك وهو صحة الأم، أما من جهة رزق أو خوفا من ألا يقوم على تربيته من تربية صالحة فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مكاثر بنا الأمم يوم القيامة، ألا فلنسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ورب ولد يا أخي بارك الله فيك تكون فيه سعادتك في الدنيا والآخرة فيكون صالحا، وعلينا أن نسعى في تربية أبنائنا وأن نتقي الله عز وجل فيهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم، هذا الذي علينا، نسعى في التربية والهداية بيد الله، نسعى أولا بالنية الصالحة والهداية بيد الله، نسعى قبل ذلك باختيار الأم الصالحة والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فاللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من أخ رمز نفسه برأس باء، يقول: رجل يحافظ على الصلاة ويطلق لحيته وهو محب للعلم، ولكنه يكره أن ينعته الناس بلفظ الشيخ، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا حكم، قل لهم لست بشيخ إذا كنت تكره ذلك، لكن أنا أقول لا داعي لمثل هذا، قد يكون هذا من باب التنطع، إذا قالوا لك شيخ خلاص قالوا لك شيخ، اليوم الناس تقول شيخ لمن ليس بشيخ أصلا، فإذا كنت تصحح له وتقول لست بشيخ فجزاك الله خيرا، وإلا مثل هذا صار عند الناس يا أستاذ يا كذا، لكن لو قال لك يا عالم وأنت لست بعالم صحح للناس، أما مسألة شيخ كل يقال له الآن يا شيخ يا شيخ يا شيخ، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الشيخ يقولون هو الرأس في كل باب، يقال شيخ الصنعة، شيخ مثلا السائقين، شيخ السباكين، شيخ كذا كذا، فالشيخ هذا لفظ مشترك، يعني لفظ مشترك، فالأمر فيه سهل، لكن عموما لو كانوا يظنون بك شيخ علم وعالما وكذا وصححت لهم هذا جيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال آخر ورد من المنيا من أخ رمز نفسه برأس باء، يقول: رجل بين بيتي وبين المطار ربع ساعة بالسيارة وطائرته سوف تقلع بعد أذان المغرب، فهل يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء مع قصر العشاء والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يبدو أن السائل يسأل هل يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء في البلدة، يعني قبل السفر في البلدة، لأنه قد سافر أو سيسافر بعد المغرب بربع ساعة، فنقول لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر إذا كان في بلده. لكن إذا رحل عن بلده وجاوز البنيان فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، أما وهو في البلدة فليس مسافرا أصلا، فكيف يقال إنه يجمع ويقصر؟ هذا لا يكون، لأنه ليس مسافرا ولم يستحق هذا الوصف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد العزيز، يقول: أنا إمام مسجد وهناك بنك يعطي قرضا للأئمة والمؤذنين، ويأخذ البنك ما يسمى بالرسوم الإدارية، فما حكم هذه القروض مع وجود هذه الرسوم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت الرسوم إدارية حقيقة، بمعنى أنه يأخذ 5 ريال و10 ريال و20 ريال أو كذا، ما في إشكال. لكن كما ذكر الأخ في السؤال، يعطي 24,000 ويأخذ 4,000، فهل 4,000 هي رسوم إدارية 24,000؟ أرى أن هذا هو النفع الذي كان مقابل الأجر، ولكن يسمونها بغير اسمها، فلا يجوز يا أخي عبد العزيز أن تأخذ هذا القرض وهو 24,000 والذي رسوم الإدارية 4,000، لا يجوز هذا، وأن هذا من تسمية الشيء بغير اسمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: رجل توفي وترك لابنه دينا ولم يقدر ولده على سداده، فهل له أن يقترض قرضا حسنا ليسدد به ديون والده، مع العلم أن القرض الحسن هذا له فوائد قليلة وتستخدم هذه الفوائد في مساعدة الفقراء والمساكين؟
الحمد لله رب العالمين، يساعدون الفقراء والمساكين من الربا. هذا القرض الذي يجر نفعا هو ربا، قل هذا الربا أو كفر لا فرق، لكن إذا كان كثيرا كان إثمه عظيما، لكن لا فرق في الربا أن يكون قليلا أو أن يكون كثيرا، وعليه فلا يجوز لك يا أخي أن تقترض من أجل سداد ديون والدك. ثم إننا نقول: إن ترك والدك تركة وجب أن تخرج من تركته ما تسد دينه، فإن لم يترك تركته تركة ولست قادرا فلا تلزم بهذا السداد ولا شيء عليك إن شاء الله. والأصل أن بيت المال يقوم بذلك، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دينا فعلي، فبيت المال هو الذي يقوم بهذا التسديد، ولا يلزمك إذا لم يكن للأبي تركة وإذا لم تكن قادرا على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يقول: أخ أصيب بمس من الجن وعولج، ولكن بعض آثار ذلك باقية مع صلاته وأذكاره وقراءته، لكن لم يعد متمكنا كما كان من قبل، فما هو علاج هذا المس؟
الحمد لله رب العالمين، علي أن يواصل الرقية وأن يلجأ الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من ذكره وطاعته، وأن يبتعد عن المعاصي، عسى الله عز وجل أن يرفع ما به، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يقول: أخ مزارع يجد كل فترة محصوله الذي زرعه تم أكله من قبل الغنم مع بعض الرعاة المارة، فحذرهم من ذلك فلم يمتنعوا، فهل له أن يضع سما من أجل أن يحافظ على زرعه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له أن يضع سما، وعليه أن يحفظ زرعه، كما جاء في الحديث في ناقة البراء بن عازب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه بأن على أهل الزرع أن يحفظوا زرعهم بالنهار، وعلى أهل الماشية أن يحفظوا ماشيتهم بالليل، فعلى صاحب الأغنام أن يمنعها، وعلى صاحب الزرع أن يحفظها، ولا يجوز له أن يقتلها وأن يضع سما لها، بل عليه أن يحفظ زرعه. فإن أتلفت هذه الحيوانات شيئا وهي مع الراعي فإن صاحبها يضمن، إنما تقتل لا، لكن صاحبها يضمن، إن كان هناك تفريط أو تعدي فإن صاحبها يضمن، لكن لا يجوز له أن يسمها وأن يقتلها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤال نحو ذلك، وبين أنه لا يجوز، وإنما يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فيدفعها ويحفظ أرضه وزرعه ويدفع هذه الأغنام عن زرعه، فإن حصل اعتداء وكان هناك تفريط من الراعي فإنه يضمن ولا تقتل. وهذه أيضا فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى أن عليه أن يحفظ زرعه ولا يجوز له أن يقتل لأن الصائل يدفع بالأيسر فالأيسر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال شبيه بالذي مضى ورد من المنصورة كذلك من الأخ عبد الله، يقول: هل يجوز للرجل أن يضع سما على خزان مياهه الذي يقف عليه حمام جاره إذا كان هذا الجار إذا أراد جمع حمامه قذفه بالحجارة مما سبب ضررا لخزان المياه، وعندما شكي إليه ذلك تم إنكاره؟
الحمد لله رب العالمين. يعني أن رجلا له حمام، هذا الحمام يقف على خزان مياه لجاره، فإذا أراد هو أن يأتي بالحمام ألقى بالحجارة حتى يطير الحمام فتقع الحجارة على خزان المياه مما أدى إلى إلحاق الضرر والعيب به، فقام صاحب الخزان بوضع سم فمات الحمام، هل يضمن أم لا؟ الجواب نعم يضمن، وعليه أن يراجع أولا صاحب الحمام ويمنعه من إلقاء الحجارة، فإن أتلف شيئا ضمنه ما أتلفه، لكن أن يفعل ذلك وأن يسم الحمام فإنه يضمن الحمام وعلى صاحب الحمام أن يضمن الخزان، فكل منهما ضامن على كل حال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يقول: أدوية قليلة في السوق وتأتي بكميات ضئيلة جدا في الصيدليات، والصيدلي إنما يصرفها لمن كتبه له الأطباء فقط، والناس يسألون عن هذا الدواء، فهل له أن يمتنع من بيعها لهم والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. لعل قصد السائل هو ماذا؟ عندهم أدوية قد تكون قليلة شحيحة في الأسواق، فإذا جاء واحد يطلب هذا الصنف وقد صرف دواء من محل آخر لكن بقي له هذا الصنف، فإنه يمتنع عن إعطاء هذا الصنف إلا لمن أتى يصرف الوصفة كلها من عنده، فيكون هذا من باب ترويج ما عنده، لكن تأخذ السهل من عند غيري وتأتيني تأخذ الصعبة والنادر فيمتنع من أجل أن يبيع ما عنده. أقول لا حرج ولا بأس إذا كان هذا الشيء موجودا في الأسواق ولو كان قليلا لكنه موجود، يعني لم يقف هذه الصيدلية ولا الثانية ولا الثالثة، كان في الرابعة. أما إذا كان لا يوجد ويحتاج إلى أصفار والناس يحتاجون إلى هذا الدواء، فيا أخي أبذل ما عندك بارك الله فيك، فإن هذا يدخل في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون. فإذا كان هذا في السوق ولا يكلف الناس مشقة بالغة فلا حرج، إذا كان هذا في السوق ولا يكلف مشقة بالغة فلا حرج أن تصرف الوصفة كاملة، إنما إذا كان غير موجود والباحث عنه سوف يشق ذلك عليه فيلزمك أن تبذله له، لأن الله عز وجل قال ويمنعون الماعون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يقول: بعض الأدوية من قلتها لا يستطيع الصيدلي التحصل عليها إلا بخصم يسير جدا وأحيانا بثمنها، فهل يجوز له أن يزيد في سعرها ربحا له برضا المريض علما بأن الدواء محدد عليه سعره من قبل وزارة الصحة؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أن تبذل هذا الدواء بالسعر المحدد لك، فإن هذا قائم على المصلحة، والدولة إنما جاءت إلى هذا التسعير في هذا الباب لأن الناس عندهم جشع، وإذا وضع الإمام تسعيرا لزمنا، أما إذا لم يضع تسعيرا فدع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض ما لم يفحش المكسب ويتعدى الحد المعروف في العرف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوطنا الأخ هشام، يقول: هل يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل الوظيفة؟ وهل ينطبق عليها قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؟
الحمد لله رب العالمين. هنا مسألتان، مسألة تتعلق بنية الباني، ومسألة أخرى تتعلق بالمصلي وصحة صلاته. أما المسألة الأولى وهي المتعلقة بنية الباني، فإن الباني وجه الله سبحانه وتعالى في بنائه المسجد فإنه مأجور على ذلك الأجر العظيم. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من بنى مسجدا لله بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة لله، قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وهو عمل صالح كسائر الأعمال يلزم فيها الشرطان الإخلاص والمتابعة. فمن بنى هذا المسجد لله سبحانه وتعالى واحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك أعظم الأجر. وخير البيوت ما بني لله سبحانه وتعالى، ومن خير الأعمال، فإذا كانت عمارتها من الأعمال الصالحة كما قضى الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيات. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. فكيف بمن بنى وعمر وأقام؟ فوالله يرجى له إن شاء الله أجر مع كل مصل، مع كل تال، مع كل معتكف إن شاء الله تعالى، فالدال على الخير كفاعله، فهذا تسبب في خير عظيم. أما إذا ما قصد بذلك وجه الله وقصد وظيفة وقصد رياء وسمعة فعمله حابط، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان لوجهه، كما جاء في الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي المتعلقة بالصلاة صحة وإجزاء، فنقول الصلاة صحيحة ولا تعلق لصحة الصلاة بنية الباني، إنما الصلاة صحيحة لأن المسجد في بقعة طاهرة ولا إشكال في ذلك، ولم يبنى على قبر، ولم يتضمن المسجد شيئا يمنع من صحة الصلاة وإجزائها، وإنما الأمر متعلق بنية الباني فيما يتعلق به هو من جهة أجره عند الله سبحانه وتعالى. أما عن صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال ببطلان الصلاة فيه، فلهذا القول بأنه لا يجوز الصلاة فيها وأن هذا كمسجد الضرار، وأن الله عز وجل قال لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد الضرار الذي يقوم على ماذا؟ اقرأ الآية، لا تنزل آيات الله عز وجل على غير منازلها. قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا المسجد هل قام لهذا الأمر لحرب دين الله عز وجل؟ إنما قام على نية فاسدة لصاحبه أراد بذلك دنيا، فلهذا يحبط عمله، لأن ما عمل لغير الله كان حابطا فيما يتعلق بالأجر. أما فيما يتعلق بصحة الصلاة فلا علاقة لهذا بذاك، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى من قال بأنه لا تصح الصلاة أن يرفع قوله للعلماء، إذا كان عنده كلام أهل العلم فليرفع كلامه للعلماء وليأتي بكلام العلماء أن الصلاة لا تصح في هذا، لا تصح في هذا. إذا كانت الأرض المغصوبة، أرض المسجد إذا كانت مغصوبة وبنى عليها مسجدا وهذه مغصوبة، هذه مغصوبة، مع ذلك العلماء تنزعوا في ذلك، والصحيح من قولي أهل العلم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة لانفكاك الجهة، فهنا أيضا انفكاك جهة، ففرق بين نية الباني وبين صلاة المصلي، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين بأن رقم الاتصال المباشر هو 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أيمن، يقول: هل يجوز للمسلم أن يجعل بعض الأدعية ضمن أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة كالدعاء للوالدين مثلا دون الاعتقاد بأنها ضمن هذه الأذكار؟
الحمد لله رب العالمين. أن يداوم الإنسان على دعاء معين لا بأس به، والأولى لا تجعله صباحا أو مساء أو بعد الصلاة، لأن هذه أمور مقيدة، لكن اجعلها في أي وقت بارك الله فيك، اجعلها في أي وقت، هذا هو الأولى. فلو أن الإنسان مثلا قال: أدعو كل يوم لوالدي 10 مرات أو لأمي 10 مرات أو كذا، هذا لا بأس به، أو أجعل في سجودي دعاء دائما لوالدي، هذا لا بأس به، لكن لا تدخله على مقيدات، هذا هو الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ رضا، يقول: يوجد رجل منزله قريب من المقابر ويسمع أنينا يأتي من المقابر في آخر الليل، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأنين قد يكون أنين بعض الحيوانات كالقطط والكلاب والثعالب وغير ذلك، أما أنه يقصد أن هذا الأنين من أصحاب القبور فإن الإنس لا يسمعون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، والله أعلم. وقد يكون هذا من الشيطان يصدر هذه الأصوات ليدخل عليك الخوف، فلا تلتفت إلى هذا بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول: ما حكم حلق شعر الدبر وهل هو كالعانة؟
الحمد لله رب العالمين، لا، ليس كالعانة، فحلق العانة سنة ومن خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح، أما عن حلق الدبر فهو من جملة المباحات، من جملة المباحات، يتركه الإنسان أو يأخذه الإنسان إذا فحش وكثر وآذاه مثلا في شيء، لكن هو من جملة المباحات والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بورسعيد من الأخ محمود، يقول: ما هي الوسائل التي تعين على حفظ العلم، وما نصيحتكم للثبات في الحفظ والطلب؟
الحمد لله رب العالمين، أعظم الوسائل في كل طاعة أن تسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يشرح صدرك وأن يهديك للتي هي أقوى، فعليك بدعاء الله عز وجل أن ييسر لك العلم وسبل تحصيله. ثانيا، عليك أن تطلب العلم على يد شيخ، فإن هذه طريقة السلف. الأمر الثالث، أن يكون العلم الذي تطلبه علما سلفيا سنيا. الأمر الرابع، أن تصحح العلم ولا تأخذه إلا من مصادره السليمة. الأمر الخامس، عليك بالإخلاص. الأمر السادس، عليك بطلاب علم يرافقوك يعينوك على هذا الطلب، إذا نسيت ذكروك وإذا ابتعدت ردوك. الأمر الذي بعد ذلك، عليك أن تحتسب في طلبك نفع الأمة وأن تنفع أمة الإسلام، فهذا من أعظم النفع لهم من أعظم النصح. الأمر الذي بعد ذلك، عليك أن تنوي الاقتداء بالأئمة. الأمر الذي بعد ذلك، عليك أن تحمل هم الأمة في هذه المسألة وأن تقوم فيها مقام الأنبياء. كل هذه الأمور عليك أن تعنى بها مع الأمر الخاص، وهو أنك تمشي على منهجية. أولا تتناسب مع مستواك، تبدأ بالأسهل فالأسهل. الأمر الذي بعد ذلك، عليك أن تقسم وقتك يوميا إلى 4 أقسام، يوميا إلى 4 أقسام، وامشي على هذا الجدول المكون من 4 كلمات. الكلمة الأولى حفظ، الكلمة الثانية مراجعة، الكلمة الثالثة مذاكرة، الكلمة الرابعة لزوم شيخ. الكلمة الأولى الحفظ للقرآن والمتون العلمية، الكلمة الثانية المراجعة للقرآن والمتون العلمية. الكلمة الثالثة المذاكرة لما درسته وحفظته من المتون العلمية، والأفضل أن ترجع لشيخك لينتقي لك الكتاب. الأمر الرابع لزوم شيخ، فإن العلم بدون شيخ يؤدي إلى ضرر في كثير من الأحيان، فرب شيء لا تفهمه فتسأل عنه الشيخ، فلا بد من الطلب على يد الأشياخ والاستشكال ومدارسة العلم معهم كما هو شأن جميع الأئمة. ما وجد إمام، لا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا بخاري ولا مسلم ولا ابن تيمية ولا أي أحد إلا طلب العلم على يد العلماء. أسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ رجب، يقول: هل يجوز لي أخذ المال على تحفيظ القرآن الكريم؟ وإن جاز ذلك فهل يجوز تحديد المبلغ الذي آخذه شهريا؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى والأفضل ألا تأخذ أجرا على القرب وأن ترجو وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، فهذا أعظم ما يحصل الإنسان من الطاعات والقرب كتعليم القرآن والرقية وتدريس العلم وغير ذلك، هذا والأفضل بلا خلاف. لكن هل يجوز للإنسان أن يأخذ مقابلا لتعليم القرآن؟ أقول قد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول من منع مطلقا إلا في الرقية. القول الثاني من منع إذا كان على وجه الأجرة، وجوز إذا كان على وجه الرزق والجعل، يعني أنه لا يجوز أن تكون إجارة تقول أخذ كذا وكذا وتحدد. أما إذا حفظت رجلا وأعطاك شيئا أو في مسجد وأعطاك شيئا فهذا لا بأس به ولا حرج عندهم. القول الثالث جواز الجعل والرزق والأجرة وأن كل هذا جائز، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهذا أصح الأقوال لحديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما زوج النبي الرجل على أن يحفظها ما معه من القرآن، فكان تحفيظ القرآن وتعليمه هنا عوضا. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح حديث ابن عباس في رقية الصحابي للذيخ وقد أخذوا أغناما، فلا بأس ولا حرج. لكن الأولى لمن كان مستغنيا، أقول الأولى لمن كان مستغنيا عن المال ألا يأخذ شيئا أصلا وأن يحتسب الأجر عند الله، فإن كان ولا بد فليأخذ على وجه الجعل والرزق، هذا أولى وأفضل إذا كان ولا بد، فإن أخذ على وجه الأجرة فذلك جائز. هذا حاصل كلام أهل العلم في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي علي، يقول: أنا قائد سيارة وفي أثناء سيري في الطريق السريع بسرعة لا تتجاوز السرعة المخالفة فوجئت ببنت أمامي فاصطدمت بها وهي التي جرت أمامي، فما هي الكفارة الواجبة علي في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه البنت هي التي اعترضت طريقك وأنت تسير على وفق السرعة التي حددت لك ولم يكن خطأ منك فلا شيء عليك أبدا، لا كفارة ولا دية، لا كفارة ولا دية. أما إذا كنت متجاوزا فعليك دية القتل الخطأ، فيرجع في ذلك لأهل الاختصاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي أحمد، يقول: تزوجت امرأة وأنجبت لي بنتا ثم طلقتها من سنوات وتزوجت بأخرى ولي منها أبناء وقد أنفقت على البنت الأولى من صغرها حتى زواجها، فهل يجوز لي أن أكتب بيتي لأبنائي من الزوجة الثانية لخوفي عليهم من أختهم من الزوجة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، على ما يا أخي؟ أنت أنفقت عن الكبرى، أنفقت على الكبرى حتى زوجتها، فجزاك الله خيرا، فأنفق على سائر أولادك بما يحتاجون ولا ينبغي أن تملكهم شيئا. ففرق بين النفقة والتمليك. أما النفقة فإنك تنفق على كل أحد على حسب حاجته، أما التمليك فلا يجوز لك أن تملك أحدا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبشير ولدي النعمان: أكل ولدك نحلته ماذا؟ فلما قال لا قال ذا فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يخص بعض أبنائه بشيء على وجه التمليك، أما على وجه النفقة فهذا ينفق على أولاده على حسب الحاجة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف نتعامل مع من يدعون بالحنابلة الجدد، وهل تنصحون بالرد على شبهاتهم؟
الحمد لله رب العالمين، سمي لنا من الحنابلة الجدد، من هم ومن القائم عليه من أهل العلم؟ أهو الشيخ الفوزان أم هو الشيخ ربيع أم هو الشيخ الحيدان أم هو من؟ من هم هؤلاء الحنابلة الجدد؟ تقصد أناس على الشبكة أو تقصد أنهم أناس أكاديميون يحيون في الأمة نفس المذهبية من جديد ويربطون الناس بالمذاهب، ومن ذلك ربط الناس بمذهب الإمام أحمد وأنهم يتقيدون بذلك ولا يخرجون عنه؟ هذا إحياء للعصبية المذهبية. لكن إذا كان الإنسان يدرس مذهب المذهب كدراسة هذا لا بأس به، أما فتي وعمل فينبغي أن يفتي الإنسان ونعمل الإنسان بما صح من دليل. فلا أسمع عن طائفة تسمى بالحنابلة الجدد من العلماء الربانيين، أما هؤلاء تجدوهم من الصغار أو من الكبار الذين ليسوا يعرفون بالعلم على طريقة العلماء والأكابر، فلو أنهم سكتوا لسلموا ولا سلم الناس منهم. واربطوا الناس بالدليل بفهم العلماء، ما أقول بالدليل بفهم العوام أو الدليل بفهم الصغار، لا، فنجمع بين العمل بالدليل فإن تنزعت في شيء فرض الله ورسول، وبين ربط الأمة بفهم العلماء. اليوم نحن مع فهم الإمام أحمد، وغدا أنت مع فهم الإمام الشافعي، متى ما ظهر لك الحق في قول أحد فإنك تتبعه. فإن كنت لا تحسن النظر في كلام أهل العلم فأنت من العوام، فسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: هل يجوز للنساء لبس الثياب الملونة غير السوداء خارج بيتها؟
الجواب على هذا السؤال: هل يجوز للنساء لبس الثياب الملونة غير السوداء؟ الأفضل هو السواد، لأنه بعيد عن الزينة والزخرفة والفتنة، لكن لو لبست ألوانا أخرى داكنة لا زينة فيها فلا بأس ولا حرج، بشرط ألا تكون زينة وألا تكون ملفتة للأنظار وألا تكون فتنة، وليس يلزم السواد، لكن السواد الأفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: هل يجوز ذبح بقرة وهي حامل مع العلم أن الحمل لا يتم بسبب طبي، وما هي نصيحتكم للمربين في ذلك لاستهانتهم بمثل هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، جواز هذه البهيمة إذا كان في بطنها ولدها، جواز ذبح هذه البهيمة إذا كان في بطنها ولدها جائز، لكن الأفضل أن ننتظر لننتفع بالولد وننتفع بالبهيمة، ولعل لحمها لا يكون جيدا لو افترضنا، لكن ذبح البهيمة وفي بطنها ولدها جائز. ومما دل على ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضربا مبرحا بسبب خلافات دنيوية؟ وإن كان لا يجوز فما هي نصيحتكم لهذا الزوج الذي وقع في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يجوز للزوج أن يضرب امرأته ضربا غير مبرح إذا وعظ أولا وهجر في المضجع ثانيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل. فجعل الضرب المرحلة الثالثة بعد الوعظ وبعد الهجر في المضجع. أما أن يضربها ضربا مبرحا فإن هذا لا يجوز، ولو قال أنا أؤدبها أو أربيها أو غير ذلك. يا أخي، إن كانت لا تصلح لك زوجة فطلقها بالإحسان. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الضرب المبرح بأن تكسر عظما وتفتح رأسا وغير ذلك فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وعليك باتباع الأمر الشرعي: الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح. فإن عجزت عن كل ذلك أن تصلح امرأتك فعليك أن تبعث حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ صلاح، يقول: هل نثبت لله تعالى صفة السكوت في الوقت الذي لا يشاء الله سبحانه أن يتكلم فيه؟
الحمد لله رب العالمين، نثبت صفة السكوت، وقد جاءت في بعض النصوص، من ذلك ما جاء في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وفيه: وسكت عن أشياء رحمة لكم. وجاء أيضا عند الحاكم من حديث أبي الدرداء وفيه: وما سكت عنه فهو عفو. وإن كانت الأحاديث هذه فيها بعض ما قال، لكن بمجموعها تحسن إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت. نثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون طارة عن التكلم وطارة عن إظهار الكلام وإعلامه، عن إظهار الكلام وإعلامه. وهذا يدل عليه ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة لما قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا السكوت معناه الصمت الذي لا كلام معه؟ لا، وإنما هذا السكوت معناه عدم إظهار الكلام وإعلامه. فمثل هذه الصفة نثبتها لله عز وجل، وهي كسائر الصفات لا يشبه سكوته سكوت كما لا يشبه كلامه كلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم طاء ميم، يقول: هناك بعض الناس يعتقد أن حليب الأم إذا أخذ منه ووضع على بشرة الطفلة الرضيعة لفترة ما فإنه يزيل الشعر الزائد في الوجه والحواجب
من الطفل
من الطفلة.
نعم.
فهل هذا الفعل جائز؟ وإن كان جائزا فهل يجوز أن أفعل ذلك مع ابنة الرضيعة حتى إذا كبرت لا تحتاج إلى تشقير وغير ذلك؟
والله إذا كانت التجربة تدل على ذلك، أن المرأة لو مسحت وجهها بمثل هذا اللبن تساقط، أو البنت أو غير ذلك، هذا إن شاء الله لا بأس به ولا حرج، لا بأس به ولا حرج إذا كان الأمر يحصل بذلك حسب التجربة. لكن أهم شيء أنها تبتعد عن الحاجبين، تبتعد عن الحاجبين، تبتعد عن الحاجبين، لأنه لا يجوز إزالة شعر الحاجبين بأي وسيلة من الوسائل. فلو ثبت فعلا أن هذه الوسيلة تؤدي إلى ذلك فلا يجوز، تؤدي إلى ذلك فلا يجوز في الحاجبين. أما في مطلق شعر الوجه فلا بأس به على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات رمزت نفسها بجيم ويبلدها بدال، تقول: كنت أتحدث مع أحد الشباب قبل زواجي وبفضل الله امتنعت عن ذلك لله عز وجل، ولكن بعد زواجي حاول هذا الشاب التواصل معي فقمت بإلغاء رقمي وإلغاء وسائل التواصل نهائيا، وأشعر الآن بالحزن الشديد وأبكي مع خوف الشديد، فهل أخبر زوجي بما حدث أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. علامة الخوف الشديد والحزن الشديد، هي كلمته علامة هذا، لعلها تقصد الأخت أنها قد كلمته وردت عليه بأنني متزوجة ولا تتصل مطلقة، هذا الذي أثر فيها، هذا الذي أثر فيها. فمجرد أنها كلمته وقالت له بأنك لا تتصل مرة ثانية وأنا متزوجة ولا ينبغي لك أن تتصل، ثم ألغت هاتفها وكسرت رقمها، فهذه المرأة إن شاء الله لا شيء عليها، وهي مأجورة على عفتها، ولا يلزم أن تخبر زوجها، بل أنصحها ألا تخبر زوجها، فإن الشيطان قد يستغل ذلك ويلقي في روعه أنك غير صادقة. فما فعلت يا أختي إلا مشروعا، وجزاك الله خيرا، ولا تخبري زوجك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخت أم عائشة، تقول: ذكرت بعض صديقاتي بأن الانتحار كبيرة من الكبائر وليس كفرا، فما تعليقكم على قولها؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أنه كبيرة من الكبائر، وأن ذنبه عظيم، لما جاء في القرآن والسنة. أما القرآن قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان لعظم هذه الجريمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وكذلك من تحسر سما، وكذلك من ترد من جبل. فهذه عقوبة عظيمة، عقوبة عظيمة. ولكن المنتحر ليس كافرا إلا إذا كان سبب الانتحار الكفر، فإن كان سبب الانتحار كفر، بمعنى أنه يئس من رحمة الله فصار يسب الله وصار يسب القدر، فهذا كافر مرتد قبل الانتحار، فهذا الانتحار بسبب الردة فيكون كافرا. أما إذا كان قد انتحر لضعف عنده مع إيمانه بالله ومع عدم تلفظه بما يكون ناقضا من نواقض الإسلام، فهو آت كبيرة من كبائر الذنوب. ومما يدل على أنه ليس بكافر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم في من قتل نفسه، فهذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر، ولو كان كافرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. نعم، النبي ما صلى عليه حتى يكون ردعا لأمثاله، ولهذا الأفضل لأهل العلم ولمن هم حل القدوة عند الناس ألا يصلوا على قاتل النفس، فجريمته عظيمة. وللأسف الشديد كثير من الشباب اليوم لجأ إلى الانتحار بعدما لجأ إلى الإلحاد، فالانتحار سبب طبيعي للبعد عن طاعة الله عز وجل والبعد عن شرع الله عز وجل، هذا من الضنك الذي قال الله عز وجل فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا من الضنك حينما ابتعد الناس عن طاعة الله. أما هل ينتحر من آمن بالله ورسوله؟ هل ينتحر من آمن بالقدر؟ هل ينتحر من إذا نزلت بالمصيبة قال: قدر الله وما شاء فعل، وإذا قل رزقه قال: قدر الله وما شاء فعل؟ هل ينتحر هذا؟ أبدا. الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمنتحر لا يكون صاحب قلب مهدي على الإطلاق، فالانتحار جريمة كبرى، إنما يلجأ إليها من فرغ قلبه من الدين الذي يردعه عن مثل هذه الجريمة، فلو كان إيمانه كاملا لما فعل هذا. هذا هو المنتحر، صارت عنده عقدة أو أزمة نفسية لا حل لها عنده، فصعد جبلا فارتمى، أو صعد عمارة أو برجا، أو ألقى نفسه في ماء مما نسمع عنه، هذا نتيجة الفراغ اللي يوجد عند الشباب للأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى الشباب أن يتقي الله وأن يعتصم بحبل الله وأن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم العلم الشرعي، وأن يقبل عليه بالطاعة، فإن جبينا سجد وإن لسانا ذكر وإن بدنا أطاع ربه سبحانه وتعالى لا ينتحر صاحبه أبدا، لا ينتحر صاحبه أبدا، لأنه يعلم أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخت أم عائشة تقول: هل يثاب المرء أو يعاقب على فعل خير أو شر فعله في منامه؟
الحمد لله رب العالمين، ليس عليك إثم في نومك أو ما فعلتي في نومك، وكذلك ليس لك ثواب فيما رأيته في نومك، إنما إذا كان نومك طاعة الله عز وجل واحتسبت بذلك طاعة الله والتقوى على طاعة الله فأنت مأجورة على نومك. أما ما يراه الإنسان من خير أو شر فإنه لا يؤجر ولا يأثم عليه، لأنه ليس من فعله ولا باختياره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بفاء كاف يقول: متى يترك الشاب لحيته وهل يجوز الأخذ من اللحية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا بلغ ونبت له لحية وجب عليه أن يتركها ولا يجوز له أخذها، وقد أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا أرخوا، أمر بإرخاء اللحى وبإبقائها، وقال ابن عمر كما صح عنه: أمرنا بإعفاء اللحية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخ محمد يقول: كيف نتعامل مع والدنا الذي قصر في حقوقنا وآذانا بالشتائم وسب الدين وقاطع إخوة البنات وكان سببا في مرض أمي؟
الحمد لله رب العالمين، تتعامل معه بالنصح والدعاء، عليك بدعاء الله أن يشرح صدره، وعليك بنصحه وواصل بره، عسى الله عز وجل أن يشرح صدره، وإلا ماذا نصنع؟ ليس هذا بأعظم من الشرك؟ ومع ذلك فالله عز وجل قال: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد يقول: هل يجوز أن أتعلم علم التجويد في معهد من يدرسون فيه مجهولون إن لم أجد غيرهم؟
الحمد لله رب العالمين، ليس تعلم التجويد واجبا عليك يا أخي، أما إذا كانوا مجاهيل فاحذر أن تطلب العلم على يد مجاهيل ولو كان العلم علم تجويد، فإن لم تجد صاحب سنة فلا تتعلم على يديه شيئا أبدا في العلوم الشرعية، لا تتعلم على يديه شيئا إذا كنت تعلم العلوم الشرعية، فالعلم لا يطلب عن المجاهيل. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وليس التجويد واجبا، ولو كان واجبا فارحل تعلم هذا الواجب من غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي فهد يقول: ما حكم تكفير من لا يحكم بغير ما أنزل الله؟
الحمد لله رب العالمين، من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لكنه كفر دون كفر يعني أصغر، وظلم دون ظلم يعني أصغر، وفسق دون فسق يعني أصغر، كما فسرته الأمة وعلى رأسها ابن عباس وتلامذته، لما قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني الأكبر، وتلقت الأمة هذا التفسير بالقبول ودونته في كتب السنة، كما ذكر ذلك الأجر في الشريعة عن ابن جبير قال: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه كفر. وكذلك نقل نحوا من هذا ابن عبد البر المالكي رحمه الله وابن العربي المالكي، وعلى هذا أئمة السلف، وذكر هذا ابن أبي زمانين. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، لكنها معصية كبيرة، ولهذا ورد فيها الوصف بأنها كفر وظلم وفسق، لكنه أصغر. اللهم إلا إذا استحل الحكم غير منزل الله، أو جحد أو كذب الحكم أنزل الله أو غير ذلك، أو بدل ونسب ذلك للشريعة، فإنه يكون أكبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ أبي فهد، يقول: ما حكم تكفير المعين؟
الحمد لله رب العالمين، تكفير المعين لا يقدم عليه إلا عالم به، وتكفير المعين يحتاج إلى أمرين: الأول أن يدل الدليل الشرعي على هذا الوصف أنه كفر، الثاني أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع في المعين، فقد يقول المعين كفرا أو يفعل كفرا ولا يكون كافرا لوجود مانع أو تخلف شرط. فمثلا قد يوجد مانع وهو الخطأ، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل في الحديث: لله أفرح بتوبة الرجل، من قوله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو يكون مكرها كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو يكون جاهلا، فإذا جاهل فإنه لا يترتب عليه الأثر، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، لقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. فتكفير معين لا يقدم عليه إلا من كان عالما بأذى في المسلم، أما الكافر فهو كافر، فإن بلغته الدعوة في الدنيا فإنه كافر في الدنيا وفي الآخرة يعذب العذاب الشديد، وأما إذا لم تبلغه الدعوة في الدنيا فإنه كافر في الدنيا كأحكام دنيا، ولكنه يوم القيامة يمتحن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا صلى الإنسان صلاة تطوع ثم في أثناء الصلاة نوى أن تكون صلاة استخارة ولم ينوي ذلك قبل الشروع في الصلاة، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أقول: إذا دعا بعد صلاة النافلة فيرجى إن شاء الله أن ذلك يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الاستخارة قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة، والأكمل في الاستخارة أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة ولا يجمع هذا مع صلاة أخرى، هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا لو جمع بينهما في النية فيرجى إن شاء الله الإجزاء، لأن صلاة الاستخارة لا تراد لذاتها، هذا قول. وقول آخر يقول بأن هذه الصلاة تراد لذاتها، ولهذا فليركع ركعتين منفصلتين ولا يجزئ تداخل نية الاستخارة مع صلاة أخرى، ولذا نقول الأكمل والأفضل أن يعقد للاستخارة صلاة خاصة، هذا الأفضل، وبهذا يكون موافقا للنص في ظاهره. لكن نقول لو حصل أنه صلى ركعتين في غير الفريضة ودعا بعدهما أو فيهما على ما يذكر أهل العلم هل يكون الدعاء فيها أو بعدها، فإنه يرجى إن شاء الله أن يجزئه ذلك. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال في قول من غير الفريضة، قال: يحتمل أن تكون الفريضة فقط، ويحتمل أن تكون الفريضة وما يتعلق بها أي من النوافل، فلا ينوي الاستخارة مثلا في صلاة الصبح ولا في سنة الصبح، محتمل الفريضة وما يتعلق بها، ومحتمل الفريضة فقط. أما إذا ترك هذا وركع ركعتين من التنفل المطلق ثم نوى معهما الاستخارة فلا بأس، أو أنه مثلا صلى صلاة مثلا الضحى ونوى معهما الاستخارة، فعلى قول من يقول بأن صلاة الاستخارة لا تراد لذاتها رأى التداخل، وعلى قول من يقول بأنها تراد لذاتها لم يرى التداخل، لذا أقول الأحوط لك أن تصلي صلاة الاستخارة وحدها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل المتمتع والقارن في الحج يطوف طواف القدوم ويكون هو طواف العمرة؟
الحمد لله رب العالمين، أما المتمتع فنعم، لأن المتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج يوم الثامن، أما القارن فإنما يأتي به إنما هو طواف القدوم، فالمتمتع ليس له طواف قدوم، إنما القارن والمفرد يطوفان طواف القدوم، وبعده إن شاء قدم سعي الحج وإن شاء أخره لما بعد طواف الإفاضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر كذلك، يقول: ما هي أركان الحج وواجباته وسننه على الصحيح؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال طويل لكن أختصره. أركان الحج أربعة: النية، نية الإحرام، وهي نية الدخول في الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، وسعي الحج، والوقوف بعرفة. هذه أركان الحج. أما عن واجباته فسبعة: منها الإحرام من الميقات، ومنها المبيت في المزدلفة، ومنها الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، ومنها رمي الجمار، ومنها المبيت في منى، ومنها طواف الوداع. وما عدا ذلك فإنها سنن. فمن ترك الركن فلا ينعقد حجه، فلا يجزئه الحج حتى يأتي به. هذا في الطواف وفي السعي. أما إذا ما أحرم فلا حج له، وأما إذا فات الوقوف في عرفة فلا حج له ولا يتداركه. فمن فاته الوقوف بعرفة فلا يتداركه، أما من لم يطف الإفاضة فإنه يتداركه. أما الواجبات فمن تركها فعليه دم، للأثر الموقوف الصحيح عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وأما من ترك سننا فليس عليه شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا حاضت المرأة وهي لم تطف طواف الإفاضة فهل عليها طواف الوداع؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد أن تأتي بطواف الإفاضة. الحائض لا بد أن تأتي بطواف الإفاضة، لكن لو طافت طواف الإفاضة ثم حاضت بعده فلا طواف وداع عليها، لما جاء في الصحيحين في حديث صفية لما حاضت فقال النبي: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت طواف الإفاضة. قال: فانفروا إذن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة كذلك من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا لم يتمكن والد الطفل أن يحلق رأسه في اليوم السابع من ولادته فهل له أن يحلقه بعد شهر أو أكثر؟
الحمد لله رب العالمين، الذي أعلمه أن الحلق يوم السابع لو فات لم يعد سنة. أما العقيقة لو فات يوم السابع فإنها تبقى، فإذا قدر أن يعق في أي وقت عق، أما الحلق فيفوت وقته بالسابع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: أحيانا الإنسان قد يصلي استخارة في أمر معين ثم يدخل في التجارة وتخسر، أو يدخل في الأمر ولا يستقيم له مع أنه استخار الله عز وجل قبل الدخول فيه، فكيف يكون ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بالاستخارة وعليك باستشارة أهل الصلاح، وما يحصل لك من ذلك ولو كان خسارة فهو خير لك، فرب خسارة تكون خيرا من مكسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ.
ولو ما أتاك إلا الاستخارة ومتابعة السنة لكفى، فإنها خير من الدنيا وما فيها.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ رأفت، يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز للمرء أن يحلق لحيته لمضايقات تقع له في طريقه بسبب لحيته؟
الحمد لله رب العالمين، لو أن كل واحد حلق لحيته لشيء من المضايقات يتعرض لها لما بقي صاحب لحية، بل اصبر وجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ مصطفى، يقول: هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي قبل وقتها لظروف ألمت بجيران لنا مساكين؟ وهل يجوز أن أقسط أموال الزكاة كأن أجعلها راتبا شهريا على مدار العام لحاجة بعض الأسر الفقيرة لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، الذي عليه العلماء أنه يجوز أن تعجل الزكاة قبل وقتها، يجوز لك ذلك ولو السنة والسنتين، ويجوز لك أن تقسطها شهريا إذا كان قبل حلول أجلها. أما إذا حل أجلها وبلغت النصاب وحال الحول وجب إخراجها على الفور على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم ألعاب خفة اليد وما حكم مشاهدتها؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري ما ألعاب خفة اليد، ما أدري يعني أنك تمارس لعبة بيد خفيفة مثلا يعني تكون سريعة، ما أدري. المهم ينظر إلى هذا الأمر، أخشى أن يكون فيه شعوذة أو أن يكون فيه مثل الحاوي يظهر أشياء أو كذا، أو تكون اللعبة غير مشروعة، فأرجو من الأخ أن يفصل هذا وأن يبين هذا، وحين يأتي الجواب مطابقا لسؤاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هل من تنازل عن الحكم ببعض ما أنزل الله كمن تنازل عن الحكم بكل ما أنزل الله؟
الحمد لله رب العالمين، الحكم بغير ما أنزل الله هذه معصية من المعاصي الكبيرة، وقد يصل إلى الكفر الأكبر كما ذكرنا من قبل بالأوصاف: الاستحلال والتكذيب والجحود والتبديل نسبة ذلك إلى الشريعة والمماثلة والتجويز وغير ذلك. وهذا الحكم هو كونه معصية سواء ترك الكثير أو ترك القليل، لكن لا شك أن من ترك الكثير من الحكم بأنزل الله أشد جرما ومعصية ممن ترك القليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ خالد، يقول: ما حكم أخذ حبوب منع الحمل لكون من يولد لنا يخرج معاقا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان لمضرة أو تلحق بالأم أو لمصلحة أو غير ذلك مما يقدرها الأطباء فلا بأس ولا حرج، والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ سيد، يقول: هل هناك مسلمون من الجن وما حكم الاستعانة بهم في معالجة الناس، فإن الأمر صار ذريعة لكل دجال ليمارس دجله؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هناك مسلمين من الجن، قال الله عز وجل في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، بل مؤمنهم ومسلمهم في الجنة إن شاء الله، ومن عصى بالكفر فإنه في النار أو يكون تحت المشيئة إذا كان بدون الكفر، هذا هو الجن. أما الاستعانة بالجن فنرى أن يغلق الباب، لأن الجن يتلاعب بالناس، نرى أن يغلق الباب، وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز الاستعانة في المباحات، فإذا أمن الجن وكانت الاستعانة في مباح فهذا جائز، لكننا نرى أن الأحوط ترك ذلك، ولأن الإنسان قد لا يتقن هذا الباب ولا يدري الجائز منه، فلذا نغلب فتاوى علمائنا الكثيرة في منع الاستعانة بالجن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ وليد، يقول: محل رأس ماله يساوي ديونه فهل تجب عليه زكاة؟
أعد.
يقول: محل رأس ماله يساوي ديونه فهل تجب عليه زكاة؟
يعني أن هذا الرجل عنده محل عليه ديون، وهذه الديون تساوي العروض الموجودة عنده في المحل، فهل تسقط الزكاة عليه التي وجبت بوجود هذه العروض تسقط نتيجة هذا الدين؟ نقول كالتنازع أهل العلم في هذه المسألة على قولين، منهم من قال تسقط وهو مروي عن جماعة من العلم، ومنهم من قال لا تسقط وهو الراجح، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله في جمع الزكوات ولم يكن يأمرهم بسؤال الناس هل عندكم ديون أم لا، وفي حديث ابن عباس في الصحيح لما أرسل معاذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالأمر بذلك عام، فمن كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة ولا تسقط بالدين، وهذه فتوى كثير من أهل العلم ومن المعاصرين، هي فتوى العلامة بن باز رحمه الله وفتوى العلامة بن عثيمين بل وفتوى اللجنة الدائمة كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: ما هو حكم شهادات الاستثمار الثلاثية والخماسية في بنك فيصل الإسلامي؟
الحمد لله رب العالمين، على الأخي أن يشرح لنا المراد بشهادات الاستثمار هنا الثلاثية أو الخماسية وكذا. المهم إذا عادت إلى أنها تكون قروضا تشتري هذه الشهادة ثم بعد ذلك يعطيك بعد ذلك فوائد عليها وأرباحا من غير مضاربة فهذه باطل، ثلاثية ولا خمسية ولا خماسية ولا خمسمائية، طالما أنها تكون عبارة عن شهادات مشترى ثم تعطى أرباحا بالسحب من غير مضاربة، فإذا كانت الأرباح على سحب من غير مضاربة فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: ما حكم أكل الشيبسي والبيبسي إذا ثبت ضرره؟
الشيبسي والبيبسي وكل شيء من هذه العائلة وغيرها إذا كانت مضرة وثبت ضررها فإن ما ثبت ضرره يمنع، ولكن يا أخي عماد ننظر إلى أهل الاختصاص هم الذين يقولون هذا، وقد يكون الضرر يا أخي في تناوله على كمية معينة لا في أصله، فإننا لا نمنع شيئا في أصله إذا كان الكثير منه هو الذي يضر، فينظر إلى أهل الاختصاص كقاعدة عامة وليس هذه فتوى في الشيبسي والبيبسي وغير ذلك، لأن الضرر قد يكون على تناوله على وجه معين، لكن كفتوى عامة نقول كل ما ثبت ضرره من الأطعمة والأشربة فإنه يحرم تناوله على الوجه الذي يحصل به الضرر، وإلا فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل يدل على التحريم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من بيلا من الأخ أحمد، يقول: ما تعليق فضيلتكم على وفاة المدعو فوز السعيد؟ وهل الفرح بموت أهل البدع يعد من الشماتة أم هو منهج سلفي؟
الحمد لله رب العالمين. فوز السعيد هذا رجل ضال مضل خارجي تكفيري، وهذا معروف لدى القاص والداني من أهل السنة والجماعة مع رفيقه محمد عبد المقصود الذي أستمع له اليوم، أقصد محمدا، أستمع له اليوم مقطعا نزل من عدة أيام تعليقا على حادث الانتحار، فبدلا من أن يعلم الأمة شرع الله سبحانه وتعالى وحكم الله عز وجل في التحذير من ذلك ويبين أسباب ذلك وفقط، بين طرفا من ذلك ثم زاد عليه ما يتعلق بمنهجه، فقال: وهذا الذي ينتحر أو انتحر إن كان ولا بد فاعلا على ما لم يذهب ليقتل من سلب مصر وسرق مصر يقصد حاكمها، فكان يذهب مع مجموعة ويفعل ذلك، فيدخل منهجه التكفيري حتى في هذه الفتوى بدلا من أن يقتصر على إثم ذلك والتحذير من ذلك. على كل، فوز السعيد معروف، هذا رجل ثورجي وخارجي وتكفيري وصاحب ميادين وثورات مؤجج لها، ولا ننسى كلمته لما ذكر في الميدان بأن الذي يشك في رجوع محمد مرسي فإنه يشك في قدرة الله، أو كما قال كلاما من هذا، بل وحلف بالطلاق. فهؤلاء على منهج ضال ومنهج منحرف، وورطوا أمة الإسلام، فوز السعيد ومحمد عبد المقصود ونشأة أحمد ومن على ضربهم ومن على شاكلتهم ممن لا يأخذون بكلام أهل السنة والجماعة في باب الإمامة. ولا ننسى عبد المقصود أنه من أوائل من ثبت في الميدان ودعا الناس الخروج على السلطان، وصار يلوي الكلام في كتاب الله وفي سنة سيد الأنام ويحرف النصوص وينزلها في غير منازلها ويقلب كلام العلماء، مع أنه سبحان الله لما تولى مرسي الحكم إذا به يخرج منهج السنة والجماعة ويقول كلاما معناه بأن الناس لو أن الحاكم فعل فيما فعل وكذا وكذا وجب عليهم الصبر، لكن الناس لا يقرؤون، ثم لما كان في غير الحاكم هذا إذا به يؤجج ويدعو الناس الخروج عليه، فلا فرق بين فوز السعيد الذي امتلأ منبره بتكفير الحكام وإقامة وتأجيج الثورات، بل ونزل ببدنه ومنهجه إلى الميادين هو وعبد المقصود ومن معه، ودعوا شباب الأمة للثبات في الميادين والخروج على السلاطين. هذا هو حال فوزي السعيد وحال محمد عبد المقصود، يعني باختصار لأن هذا في آخر الحلقة وقد طال الوقت. أما عن فرح أهل السنة والجماعة بموت المبتدع فهذا أمر مقرر وقد ثبت ذلك عن السلف، كيف لا يفرح السني بموت المبتدع وقد أراح الله عز وجل منه العبادة والبلاد؟ كما أن السنية السلفية يفرح بتوبة المبتدع فيفرح كذلك بموته على بدعته، فالسلفي السني يسير مع الدليل حيثما صار، فإن تاب المبتدع كان أفرح الناس، وإن مات المبتدع الذي مات على بدعته كان أفرح الناس بموته، لأن الناس سوف يستريحون من شره ومن بدعته ومن ضلله، وهذا المأثور عن السلف الكرام وعلى أصيب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سجد علي رضي الله عنه لما وجد الخارجية المقتولة الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم علامته فسجد شكر الله عز وجل، فسجدة الشكر تكون لجلب نعمة أو لدفع مضرة ونقمة، ومن ذلك ما يكون من موت أهل البدع. وقد ورد عن السلف الكثير والكثير من الأثار، وذكرنا هذا مبسوطا في فتوى سابقة في حال موت أيضا بعض الخارجين وبعض الخوارج، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.